بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وفرجنا إن شاء الله. الحديث في الدليل على التوحيد، وذكرنا بحسب الدليل الذي يذكره الشيخ في الكتاب أن القول بالشرك والقول بتعدد الآلهة لا يخرج عن احتمالات أو فروض ثلاثة. الفرض الأول أن نفترض، ها تقدم فقط للرب، أن نفترض أن كل واحدة من ظواهر الكون مخلوقة لجميع الآلهة المفترضة، أن ظاهرة خلق الهواء مثلا خالقها وموجدها هو جميع الآلهة المفترضة المتعددة، افرض إلهين أو ثلاثة، وقلنا أن هذا الفرض باطل لأنه يستلزم اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، أو اجتماع ثلاث علل تامة على معلول واحد، وهذا مستحيل، لأنه يلزم تحصيل الحاصل، يلزم اجتماع النقيضين، تلزم محاذير عقلية كثيرة، لأن العلة الأولى التامة علة تامة أوجدت معلولها، إذا وجد هذا المعلول من علته التامة فهاي العلة الثانية الإله الثاني ماذا يريد أن يوجد؟ هل يوجد ما أوجده الأول وبذاك وجد انتهت يعني؟ هل يوجد شيئا آخر؟ إذا أوجد شيئا آخر إذن مو ذاك الأول، فالشيء رقم اثنين أوجده، فيلزم تحصيل الحاصل، يلزم اجتماع النقيضين، هذا الفرض الأول باطل. إذا قال المشركون لا نقصد من تعدد الآلهة ذلك، وإنما نقصد من تعدد الآلهة أن كل ظاهرة لها إله، أو كل مجموعة من الظواهر لها إله خاص، فمثلا مجموعة مثلا العناصر المركبات كذا لها إله، الحيوانات لهم إله، الإنسان له مثلا، هو هم من الحيوانات طبعا الإنسان، مهم نوزع ظواهر الكون إلى مجموعات، وكل مجموعة ينفرد بها إله، فإذن لا تقولون يجتمع علتان تامتان على معلول واحد، لا، بعد ماكو على معلول واحد، تجتمع علل تامة على معاليل متعددة، معلولات متعددة، فهذا لا يلزم محذور. هذا هو معنى تعدد الآلهة عندنا، مثل الثانوية، يعني كمثال لهؤلاء لهذا الفرض، الثانوية قالوا الثانوية أن الظواهر الخير هذا منو خالقها؟ إله الخير، وظواهر الشر والكوارث خلقها إله الشر، فنقول بتعدد إلهين كل له معلولاته الخاصة. قلنا أن هذا الفرض أيضا باطل، لماذا؟ ليس للمحذور الأول، وإنما لمحذور آخر، وهو أنه تقدم عندنا في الدروس السابقة أن العلة ارتباطها بمعلولها هو ارتباط تكويني، ارتباط وجودي، يعني المعلول متعلق متكئ مرتبط تكوينا بعلته، لا يمكن أن نتصور أن يكون هناك معلول أوجدته علته واستقل عنها في الوجود، لا، ربط تكويني، يعني هكذا معلق العلة تمسك بالمعلول، يعني لا أريد نشبه بالحس، العلة تمسك بالمعلول هكذا هي أوجدته، لا يمكن أن ينفصل عنها، هي التي تمده، مثل الكهرباء مثلا الآن، هذا الضوء الموجود في المصباح هذا موجود ما دامت الكهرباء موجودة، بمجرد أن تنقطع الكهرباء المزودة المفيضة المولدة المفيضة ما أدري المصدر المفيض لهذه الكهرباء ينطفئ الضوء. فعلاقة المعلول بالعلة من الناحية الوجودية كهذه، يعني للتشبيه للتقريب، لا يمكن أن نتصور معلول يستقل عن علته. فإذا إذا افترضنا أن إله رقم واحد خلق مجموعة وإله رقم اثنين خلق مجموعة أخرى، هذا ينتج أن هناك منظومتان أو منظومتين في الوجود، منظومة تمثل الإله الأول ومخلوقاته، ومنظومة تمثل الإله الثاني ومخلوقاته، هو مرتبط بمخلوقاته، وهذا الإله الأول أيضا مرتبط بمخلوقاته، ولا يوجد بينهما علاقة. ليش لا يوجد بينهما علاقة بين المنظومتين؟ لماذا؟ لأنه هذا إله علة تامة لا يحتاج واحد بعد، هو غني، وهذا أيضا علة تامة لمخلوقاته، فلا يوجد بينهما علاقة أصلا. العلاقة تعني الاحتياج، إذا لقيت أكو علاقة بين شيئين أكو احتياج، واحد يحتاج، إما واحد يحتاج الآخر أو أحدهما يحتاج الآخر على الأقل يعني. فعندما نفترض إلهين تامة يعني علتين تامتين إلهين، هذا يدل على أن هناك منظومتين منفصلتين في الوجود، هذا إذا افترضنا هكذا. زين، ننقض عليهم أو نناقش هذا، نقول أنه عندما نأتي إلى هذا العالم إلى هذا الكون لا نجد أنه مكون من منظومات مختلفة، وإنما نجد هذا الكون يسير على وفق منظومة واحدة، هناك ترابط بين كل الأشياء، كل شيء له علاقة في كل شيء. هذا الكون الآن لا يمكن أن أحد ينكر هذا، أن الكون يوجد فيه أنظمة مستقلة بعضها عن البعض الآخر، لا نرى الكون من سماواته إلى أدنى الأراضين هو مترابط، بعضه له علاقة بالبعض الآخر، وبعضه متوقف على البعض الآخر، الهواء والإنسان والحيوان والشجر والعناصر والكواكب والكرة الأرضية وكلها مترابطة، بعضها يستفيد من البعض الآخر. هسه أكو فد بحسب القرآن المستفيد الأخير واحد وهو الإنسان من كل هذا الكون، وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض. ليش؟ لأنكم خلائف، خلائف الله سبحانه وتعالى. فالمهم هسه بالمنطق القرآني أن هذه المنظومة تسير بنظام واحد والمستفيد هو الإنسان، كلها مسخرة للإنسان. هسه القرآن نخلي على جهة، نحن نقول أن هذا الكون يسير على وفق نظام واحد، وإذا افترضنا أن هناك آلهة متعددة وكل إله له منظومة خاصة، هذا بالحقيقة ينافي ما هو الموجود وما هو المشاهد من ظواهر الكون. هذا الفرض الثاني، أن كل إله يخلق مجموعة، هذا أيضا باطل. يبقى عندنا الفرض الثالث. الفرض الثالث يقول المشركون، لا، نقصد بتعدد الآلهة أن هناك خالقا واحدا، الخالق لهذا الكون واحد ليس متعددا، لا هو خالق واحد وله منظومة واحدة، ولكن تحت هذا الخالق يوجد أرباب، توجد آلهة مصغرة نسميها آلهة ثانوية، هذه الآلهة الثانوية المصغرة الأرباب هي التي تدبر الكون، وهي متعددة، وكل إله مستقل بما تحته. نعم خالق الكون واحد، ولكن هذا الخالق تحته مدبرون آلهة صغار، يعني مو بحجمه، هذول هم آلهتنا، هم أربابنا، هم الذين يدبرون أمورنا. فنحن نقول بالشرك بتعدد الأرباب وتعدد الآلهة بهذا المستوى، مو تعدد الخالق، وهذا ما يقوله يعني ما قاله العرب وبعض الأقوام، يقولون أنه الله هو الخالق السماوات والأرض، ولكن هناك آلهة تدبر، إما هذه أرواح الكواكب، وإما الجن، وإما أرواح الأولياء الصالحين السابقين إلى آخره. المهم هناك مدبرون وأرباب تحت الخالق، هذا هو القول بالشرك يعني بتعدد، هذا معنى هذا الفرض الثالث. هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ الشيخ يقول أيضا هذا الفرض باطل. ليش؟ لأنه أنتم هذول الآلهة الأرباب في الطبقة السفلى، هل يعملون بشكل مستقل عن الخالق أم بشكل بإذن الخالق يعملون؟ لا يخرج عن هذين الفرضين الأرباب المتعددون المفترضون، إما أن يعملون بإذن الخالق وبقوة الخالق وبقدرة الخالق اللي هو واحد، هذا فرض، وإما لا، تقولون أنهم يعملون بشكل مستقل عن الخالق. إذا كان الفرض الأول أن هؤلاء الأرباب المتعددون يعملون بإذن الخالق وبقدرة الخالق. فهؤلاء ليسوا أربابا بالحقيقة، وإنما هم وسائط بالحقيقة. بالدقة هؤلاء يكونون وسائط وليسوا أربابا. الرب هو المدبر، هو الذي يعني المدبر التكويني لمخلوقاته لمربوباته. وهؤلاء إذا كانوا يعملون بإذن الله، وإذا كانوا يعملون بقدرة الله، وإذا كانوا يعملون بعلم الله، ليسوا أربابا بالحقيقة، وإنما هم وسائط في الخلق. وهذا الوسائط حتى إحنا ما ننكره، حتى إحنا الموحدون لا ننكر وجود وسائط. الملائكة وسائط، أولياء الله الصالحين لعله وسائط، وجود الأنبياء في عندنا مثلا آيات في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم وهم يستغفرون، أن الله لا يعذبهم وأنت فيهم، أكو آية مو صحيح؟ لا يعذبهم ليه؟ ها شنو العذاب؟ ما يدل السبب شنو عدم نزول العذاب، وأنت فيهم وجود النبي، لأن أنت موجود فيهم هذا الوجود المبارك العذاب ما ينزل. فإذا إحنا لا ننكر أن هناك وسائط في الخلق تعمل بإذن الله، تعمل بقدرة الله، تعمل بعلم الله. وإذا استردت أن الأرباب، الفرض الثاني، أن الأرباب ذول المدبرون يعملون مستقلا عن الله بدون إذن الله بدون قدرة الله بدون علم الله، فهذا باطل. لماذا؟ لأن الرب بالمعنى الحقيقي، الرب بالمعنى الحقيقي هو المدبر من الناحية الوجودية والتكوينية والعلة التي تفيض على الأمور التي تدبرها، ويعني مربوبيته وهذا معناها من الناحية الوجودية، هذا الرب الحقيقي. وإذا افترضنا أنهم يعملون بشكل مستقل، هؤلاء مستقل عن ماذا؟ عن الخالق سبحانه وتعالى. هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم أن الخالق سبحانه وتعالى، العلة الموجودة الواحدة اللي أنتم اتفقتم أنه واحد الخالق، يلزم أنه منفصل عن مخلوقاته. هو الخالق موجود ومخلوقاته بذوله هم يتصرفون بها. من هم؟ الأرباب بشكل مستقل عنه، عن علمه وقدرته وإذنه. هذا يخالف ما أيضا ما تقدم، نفس النكتة، أن العلة ما هي علاقتها بمعلولها؟ الربط التكويني، علة الموجدة الله سبحانه وتعالى، الربط التكويني بمخلوقاته. فإذا افترضنا أن مخلوقات انفصلت عنا وراحت بيد ذول الأرباب، هم يعملون بها بشكل مستقل، هذا يلزم أن العلة المفيضة الموجدة انفصلت عن مخلوقاتها تكوينا ووجودا، وهذا مستحيل. هذا بعد مو علة، لا هذا يصير معلول لهذا ولا هذا علة لهذا، وهذا مستحيل. يعني تبقى علة تامة بدون معلول، وهذا عقلا مستحيل، علة تامة بدون معلول. افرض الآن مثلا اجتمعت، يقولون في الفلسفة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد. ماذا يجب؟ يعني إذا وجدت علته التامة، الشيء إذا وجدت علته التامة وجوده شكون ضروري واجب، ولكن يكون واجبا بالغير مو واجب بالذات، لا تخلطون. يعني واجب بالغير لماذا؟ لأن واجب بعلته التامة، توجد علته التامة فيوجد قطعا. فهنا إذا افترضنا دول الأرباب يأخذون المخلوقات مالتهم ويعملون بشكل مستقل عن الله سبحانه وتعالى، هذا يلزم انفصال العلة عن المعلول، يعني من الناحية التكوينية والوجودية، وهذا مستحيلون. فالفروض التي ذكرت لتعدد الآلهة كلها باطلة. فلا يبقى إلا أن نقول أن هناك إلها خالقا واحدا هو رب الأرباب، هو الإله الحقيقي الواحد، وهو المدبر لهذا الكون، وتنتفي كل المحاذير وكل اللوازم الباطلة. هذا ما يقيمه الشيخ هنا من دليل. طبعا الأخوة ذكروا أمس بعد الدرس بعض الملاحظات حتى إحنا لا تبقى الشبهة. الملاحظة التي ذكرت بالأمس، انتبهوا خلوا ذهنكم وياي، قالوا أن هؤلاء الآلهة المفترضون اللي فرضتهم متعددين، يعني آلهة متعددة، قلتم أنهم يتنازعون إذا أرادوا أن يخلقوا شيئا واحد فتفسد السماوات والأرض، كل إله يذهب بما يراه، مع أننا نجد أن هناك نظام واحد مرتب، يعني فلا بد إذن أكو إله واحد هو المتصرف. بعض الأخوة أشكلوا قالوا انه لا، نفترض ان هؤلاء الآلهة اتفقوا، هم الآلهة ما اختلفوا اتفقوا. قال واحد من عندهم انا اخلق هذا الجزء من الكون، وهذا الاخر الاله قال انا اخلق هذا الجزء من الكون، ومن اختلف من تنازع وخلقوا فتكون مرتب بالاتفاق. واضحة الشبهة؟ خلقوا فتكون مرتب بالاتفاق. فاذا هذا الكون المرتب لا يدل على الوحدانية لخالقه، بل لعله هناك آلهة اتفقت على خلق هذا الكون المرتب. هاي الشبهة ما أدري الإخوان قاريها أو من عد، يعني هي جاءت في أذهانهم ما قاريها ما سامعها، هي جاءت في ذهنك يعني؟ جيد،
حتى قبل ما تقرأ ممكن
تجي بالذهن يعني هي. بس هاي الشبهة بالحقيقة شبهة مذكورة في الكتب الكلامية من يعني من عصور قديمة، وأعتقد أن هاي شبهة يعني قريبة من كلام ابن كمونة. إذا هاي شبهة ابن كمونة، أنا قلت للأخوة أمس أكو شبهة في علم الكلام هنا في واجب الوجود وفي تعدد الآلهة يسموها شبهة ابن كمونة، هذا عالم من العلماء أو قديم متكلم قال بهذه الشبهة، وأصبحت هذه الشبهة موجودة على ألسن أهل العلم وفي الحوزات العلمية واشتهرت هذه الشبهة. لعل هذا الكلام قريب من هذه الشبهة، أن الآلهة اتفقت على ترتيب هذا الكون.
بس هو شبهته بالواجب يعني بالذات.
بالواجب بالذات يعني.
مو بالفرض.
فالجواب عن هذه الشبهة أن هناك لا آلهة اتفقت، أنا ذكرت للأخوة جواب بالأمس. هاي الشبهة معتمدة على مقدمات فلسفية طبعا، وأعتقد أن يعني استباق الأبحاث في أذهانكم ما ما ما, ما يكون إلا نتيجة واضحة مثمرة، يعني أن يعني قاعدة الترجيح بلا مرجح مستحيلة وغيرها من القواعد الفلسفية تدخل في جواب هذه الشبهة. إحنا نؤجل الكلام الآن في هذا الجواب، لكن نأتي بدليل آخر واضح بغض النظر عن هذا الدليل حتى شوية تستقر يعني نفوسكم على التوحيد، يعني نحن موحدون. الدليل الواضح يعني اللي ما ذكرناه لحد الآن على التوحيد هو لا نهائية واجب الوجود. واجب الوجود محدود أم مطلق؟ واحد واحدة من إما محدود أو مطلق. ما معنى مطلق ومحدود؟ مطلق لا نهائية في الوجود، لا نهائية في الوجود، لا تناهي، هذا لا تناهي في الوجود. ومحدود شنو؟ محدود في وجوده. فواجب الوجود اللي احنا اثبتناه في الدروس السابقة بشكل عقلي لابد ان ننتهي اليه، واجب الوجود الذي لا يحتاج الى شيء في وجوده، هل هذا مطلق في ذاته وفي وجوده ام انه محدود؟ اذا قلت انه محدود فهذا يلزم انه مو واجب الوجود. ليش؟ لان محدوديته ماذا بعد محدوديته؟ اشياء لم توجد عنده، صحيح؟ معنى محدود ان هناك وجودات هو فاقدها، هذا معنى المحدودية، وجودات كمالات وفاقدها، فهذا إذن مو واجب الوجود، فقير، لأن ينقص تلك الكمالات، ينقص لتلك الموجودات، هذا إذا افترضنا أنه محدود، فيسقط أن يكون واجب الوجود. يبقى عندنا الفرض الآخر وهو أنه لا مطلق الذات عند لا تناهي من ناحية الوجود. إذا افترضنا أنه لا متناهي، هذا الإله الثاني وين يصير؟ صوروها عقلا، أن واجب الوجود لا متناهي، لا متناهي، لا يحده إلا اللاحد. فأنت بمجرد أن تفترض شريك الباري، يعني بمجرد أن تفترض واجب الوجود الثاني، سويت حطيت حد ألمن لهذا واجب الوجود الأول. بمجرد أن تفترض عقلا واجب وجود ثاني، خالق ثاني، إذن هذا محدود مباشرة عقلية، بعد ما تقبل خطأ يعني. فبمجرد أن تفترض اللانهائية وعدم التناهي تنتفي الشركاء، شركاء الباري بعد ما ينتفون، عدم بعد يصيرون. بمجرد أن تقول أكو شريك للباري، هذا الباري الأول يصير محدود، وإذا صار محدودا أصبح فقيرا، لم يكن واجبا، أصبح ناقصا، ليس واجبا من كل جهة. فإذن الدليل اللي واضح اللي ذكره كخاتمة على التوحيد، وهذا واضح أنه واجب الوجود إما أن تفترض لا متناهي أو محدود. إذا افترضت محدود فليس بواجب الوجود، إذا افترضت لا متناهي إذا ليس له شريك، ولا يمكن أن تصور الشريك أصلا. وأما أن الآلهة اتفقت، يعني بعدها بعد أكو آلهة حتى تتفق يوم أكو لا نهائية وعدم التناهي، بعد ماكو آلهة حتى تتفق يعني. ليش؟ لأنه بمجرد أن نفرض آلهة، هذا الإله له دائرة خلق يعني، وهذا الإله له دائرة خلق، هذا دليل على أن دائرة هذا غير موجودة عند هذا، ودائرة هذا غير موجودة عند هذا. وإلا إذا افترضنا موجودة دوائرهم اثنينهم متداخلة، فإذا هذا هو هذا يعني، ما كفرق بيناتهم، لابد أكو تمايز بيناتهم. هذا عنده فد نوع من الخلق، مثل ما تفضل أنه واحد يقول مثل العمال، واحد يسوي الكهرباء مع الغرفة، وواحد يأتي يصبغ الغرفة، هذول كل واحد إلى خبرته الخاصة. أبو الكهرباء ما يصبغ، وبالصبغ ما يؤسس الكهرباء. فالآلهة إذا افترضناها هكذا، واحد يقول أنا أعمل هذه الدائرة وذاك يعمل هذه الدائرة، ونتفق من نتنازع، من نتنازع،
ونفس الاتفاق احتيال الاتفاق،
ها؟ هو يعني أنا لا وضحت أمس يعني، بس أنا أقول هذا يعني محتاج إلى نوع من المقدمات الفلسفية ما دارسينتهم، فيكون يعني الكلام فيها كذا مصادرات تصير يعني، مصادرات موضوعية ما 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 تصير واقع عندكم. بس أقول أن الدليل على التوحيد تبي مجرد أن تفترض واجب الوجود يتصف باللا تناهي ولا محدودية المطلقة، هذا دليل على أنه مباشرة بعد ما في شركاء، لأن بمجرد أن تفترض شريك هذا بعد يصير حد، وهو سبحانه وتعالى لا حد له، ما يصير واجب الوجود. هو هذا التوحيد فشيء عجيب طبعا. التوحيد يعني حقيقة يعني معنى التوحيد بغض النظر عن كل التفاصيل، كل التفاصيل هاي خرجوها من ذهنكم يعني، الكلامية المصطلحات يعني، الشرك والقول بتعدد الآلهة لا يمكن أن 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 يقبله العقل يعني، يأباه العقل يعني، لأنه أنت بمجرد علة موجدة مفيضة، هذه العلة واجبة الوجود غير محتاجة، تفرض معها علة واجبة الوجود غير محتاجة، هذا غير محتاجة. إذا قلت هذا رقم اثنين موجود يعني ذاك مو واجب الوجود، إذا قلت ذاك موجود إذن هذا مو واجب الوجود، واحد ينفي الآخر يعني. هي الواجبية، واجب الوجود يعني دائما احنا فسرناه بالدروس السابقة يعني بهذا، دائما هو الذي لا يحتاج إلى علة، هو الذي لا يحتاج إلى علة، لا يعني هو هذا أيضا هذا المعنى الصحيح الذي لا يحتاج إلى علة، ولكن فيه معنى آخر، فيه معنى لا محدودية من كل الجهات، عند إطلاق من كل الجهات، واجب الوجود يعني واجب الوجود، ضروري الوجود، ما عند أي جهة نقص أصلا يعني، عند لا محدودية، عند لا إطلاق ذاتي في وجوده. فهذا بالحقيقة الإطلاق الذاتي واللا محدودية والوجوبية في الوجود، هاي وحدها يعني لوحدها كافية في نفي الشريك، إذا افترضنا أن هناك شريك، إلا افترض الشريك ممكن بعد هذا مو مشكلة، خلي يصير 100 شريك ممكن.
في القرآن ورواية موجود هاي استلال لله يعني، واجب وجود لله،
الاستلال
هاي استلال يعني الله واجب وجود في القرآن يا رواية موجود هاي،
لا هذا مصطلح فلسفي ما له ذكر عندنا الاصطلاح، احنا بعض الدروس السابقة أيها الأخوة ذكرنا أن هناك الاصطلاح يختلف، مثلا الله سبحانه وتعالى خالق ونحن مخلوقين، صحيح؟ هذا وين موجود الاصطلاح؟ في القرآن، أنتم خلقناكم أو كذا، الخلق يعني الخلق والخالق هي موجودة في القرآن، ولكن إجا الفيلسوف قال الخالق أسميه علة، هذا اصطلاح فلسفي، علة براحتكم، والمخلوق الذي يحتاج الخالق هذا معلول، فهذا اصطلاح فلسفي. زين، هذا الخالق يحتاج شيء أو لا يحتاج شيء؟ لا يحتاج شيء، لأنه سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. اجتمعنا احنا بالاصطلاح الكلامي والفلسفي قلنا نسميه واجب الوجود، بالبحث سمينا واجب الوجود. فهذه مصطلحات متأخرة من الناحية التدوينية العلمية المنهجية، مو معناها متأخر، معناها موجود، ولكن اصطلاح الكلامي اصطلاح العلمي متأخر، وهذا موجود في العلوم كثير يعني. الفاعل، الفاعل هذا كلمة فاعل عند أهل النحو ماذا يعني الفاعل؟ في النحو ماذا يعني الفاعل؟ الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل أو كذا، مو كذا كذا، هذا الفاعل في النحو، النحو يقول ماذا فعل يعني فد اسم مرفوع عليه علامة يعني يتصل بعلامة الرفع يعرب بالرفع ويقع بعد الفعل ولا كذا. الفاعل عندنا بالفلسفة الذي يصدر منه الفعل منشأ الفعل. الفاعل لعله في علم آخر له اصطلاح آخر يعني أو له معنى آخر. هاي الاصطلاحات تدوين العلوم هو الذي فرضها، عندما دونت العلوم وفصلت العلوم دونت هذه المصطلحات. فواجب الوجود محل شاهدنا ما مذكور بالقرآن واجب الوجود، ولكنه مذكور بلسان آخر يتلائم مع ذلك الوقت يتلائم مع ذلك الزمان وتلك الظروف الفكرية والثقافية اللي نزل فيها القرآن. وهذا لا يتنافى أن نعم وجوب الوجود موجود في القرآن، ولكن معناه موجود مو لفظ، لأن اللفظ هذا متأخر وهو اصطلاح كلامي لا أكثر ولا أقل. يعني زين نقرأ يعني حتى ننهي هذا الدرس. أفي الله شك، هاي في الآية، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يقيم الدليل على وجوده ما يجيب دليل، يقول أكو شك، هو يعني يستنكر في وجود الشك. أفي الله شكون حتى أنتم مسألون أنه أكو دليل على وجود الله، يعني يريد أن هذا أفي الله شكون فاطر السماوات والأرض. يا أخوان يا أيها الناس فاطر السماوات والأرض هو الذي يعني أنتم انظروا أصلا كما يعبرون يعني بعض الناس العلماء الكبار كذا يقولون أصلا إحنا يرادنا دليل على وجودنا مو دليل على وجود الله، إحنا 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 لازم نثبت وجودنا أول مرة. لا يعرف موجود موجودا إلا به سبحانه وتعالى. شوفوا شلون المعرفة الحقيقية، مو إحنا نبحث عن الله، مو إحنا نبحث عن الله لكي نوجده، اصلا لازم ان نبحث عن الموجودات الاخرى بالله سبحانه وتعالى، لان بس هو الموجود، بس هو الواضح. قلت شو واضح يعني ما يراد دليل، يعني ابحث عن شيء اخر به. يا من دل على ذاته بالدعاء الصباح، يا من دل على ذاته بذاته، يعني ما يحتاج دليل هو عليه، هو دال بذاته. افي الله شك فاطر السماوات والارض. فالقران ياخذ هذا الطريق، هذا المنهج في الاستدلال على الوجدان، يعني هذا ما يحتاج دليل، ما يحتاج تدشم. هذا المنهج الوجداني، أنه أول ما نرى الله، مو أول ما نرى الأشياء ثم نرى الله، كما هو في برهان النظم أيها الأخوة. برهان النظم لأن ودعناه إحنا، كان عندنا كبير، لا الآن برهان النظم هم تنازلوا عنا شوية. إحنا كنا برهان النظم نقول من خلال هذه الأشياء والمخلوقات العظيمة وكذا، إذن أكو وراها خالق صانع، صحيح؟ فاستدللنا على الله بالمخلوقات. هو أصلا القرآن يقول لا، الله نور السماوات والأرض، هو النور اللي يشوف بالمخلوقات. الآن هذا المصباح عندما تشعله بالليل هو تشوف به هنا تراب، هنا حجر، بالمصباح، مو تستدل على المصباح بمن؟ بالظلمة، صحيح؟ تستدل على الظلمة بالمصباح، لوجود المصباح، لوجود الضوء. الله نور السماوات والأرض، أصلا نرى الأشياء بالله، مو نرى الله بالأشياء. هذا بعد في مرحلة متطورة عن برهان النظم. يعني
مثلا طريقتان، مثلا طريق
الإنمي أحسنتم، هذا هاي مثال للإصطلاح الفلسفي. الآن هذا مرة أستدل على وجود الله من خلال المخلوقات، فأقول هذه مخلوقات عظيمة منظمة نظام كوني دقيق، إذا لابد من وراء خالق. هذا سموه بالفلسفة البرهان الإني. إني ما معنى إني؟ الانتقال من المعلول إلى العلة، فد اصطلاح فلسفي واحد. الطريق الثاني قالوا لا، طريق النور، نور السماوات والأرض، أننا نعرف الأشياء بالله. أصلا هو أول مرة نعرف الله، بعدين نعرف الأشياء مخلوقاته. هذا سموا الانتقال من العلة إلى المعلول، أول مرة أعرف العلة وبعدين أعرف معلولاته بطريق وجداني شهودي أعرف العلة. هذا الانتقال من المعلول إلى العلة بالمعرفة يسموه بالفلسفة برهان لمي. لمي لم برهان اللم، يعني من المعلول إلى العلة. برهان الإن من عفوا من العلة إلى المعلول، برهان الإن من المعلول إلى العلة. هذا بعد اصطلاح فلسفي. إحنا بالعرفان أو البحث القرآني أو كذا لا نقول برهان لمي ولا نقول برهان إني. الإمام علي يقول يا من دل على ذاته بذاته، فالمصطلح وهو هذا البرهان اللمي يعني. فالمصطلحات العلمية اجت بفترة متأخرة عن وجود هذه المعاني. ان احنا قرأنا شيء من هذا امس، الدليل على توحيد الله. وين وصلنا؟ واما افتراض صفحة 134 ان كل واحد منها خالق لمخلوق واحد او لمجموعة معينة من المخلوقات مثل الثانوية ذولا، فيلزم من هذا الافتراض ان يكون كل مخلوق قائما بخالقه، كما هو تقدم عن معنى العلة والمعلول، كل مخلوق يقوم بخالقه، كل معلول يتقوم بعلته، ولا يحتاج لموجود آخر إلا الاحتياج الذي يؤول وينتهي بالتالي إلى خالقه، صحيح، وهو احتياج إلى خصوص مخلوقات خالقه. واضح العبارات شوية لو إرادة توضيح؟ يعني الله هذا الرقم واحد، الإله رقم واحد، خلق مخلوقات، هاي المخلوقات ما تحتاج المخلوقات مع الإله رقم اثنين، تحتاج فقط المخلوقات اللي متعلقة بإلهه فقط، يعني لأن هي منظومتها هي بعد متصلة بها. وبعبارة أخرى أن افتراض الآلهة المتعددة للكون يلزم منه وجود أنظمة متعددة في الكون، وكل واحد منها مستقل ومنفصل عن الآخر، مع أن الكون نظاما واحدا. هاي مقدمة شو يعني وجدانية بعد تجريبية شو يسميها، أن للكون نظاما واحدا. من قال أن للكون نظاما واحدا؟ من قال واحد؟ هاي المقدمة من أين أتيتم بها؟ نقول هذا الآن أخذها أصل موضوعي، ولكن العالم عالم الشهادة، وهذا العالم الموجود كله يشهد بذلك أنه مترابط. وكما يوجد ارتباط وتفاعل بين الظواهر الموجودة في زمان واحد وتحتاج كل منها إلى الأخرى، فإن هناك ارتباطا وعلاقة بين الظواهر السابقة مع الظواهر الراهنة، وكذلك بين الظواهر الراهنة يعني الحالية والظواهر المستقبلية واللاحقة، وكل ظاهرة سابقة ممهدة لوجود اللاحقة. إذن فهذا الكون الذي يتألف من أجزاء مترابطة متلاحمة ويحكمه نظام واحد لا يمكن أن يكون معلولا لعدة علل موجدة أنت. وأما الافتراض الثالث وهو أن الخالق لكل المخلوقات إله واحد، وأما سائر الآلهة فتتكفل بمهمة تدبير الكون وإدارته، يعني أرباب صغار، فهذا الافتراض غير صحيح أيضا، وذلك لأن كل معلول قائم بكل شؤون وجوده بعلته الموجدة له، وليس لأي موجود مستقل آخر سبيل للتصرف فيه إلا أن يكون من قبيل التفاعلات الحاصلة بين المعلولات العلة نفسها أو أنفسها ما أدري، ولكنها كلها خاضعة للفاعل الموجد لها ولا تخرج عن حكومة قدرته وسلطانه. هذا نسلم به، حتى نحن الموحدون نسلم به أن هناك بعض المعلولات يؤثر بالبعض الآخر، يدبر البعض الآخر، مو مشكلة خليه يدبر. الملائكة فالمدبرات أمره، الملائكة تدبر بعض أمور هذا العالم، ولكن تدبيرها ليس بشكل مستقل حتى تكون أرباب وآلهة من دون الله، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يتم شيء إلا بإذنه التكويني بإذن الله، وفي هذه الحالة لا تكون كل تلك الآلهة ربا بمعناه الحقيقي، إذ أن المعنى الحقيقي للرب أن يقوم بالتصرف المستقل في مربوبه، والمفروض في هذه التصرفات عند هذه الآلهة والتأثيرات أنها غير مستقلة، بل أنها كلها مقتبسة من ربوبية الخالق وبالقوة التي يزودها بها ذلك الخالق، ولولاه لما أمكن أن توجد هذه التصرفات. وافتراض وجود مثل هذه الأرباب المدبرة للكون، احنا نفترض ان اكو أرباب مدبرة للكون مثل الملائكة، لا ينافي التوحيد في الربوبية. ليش لا ينافي؟ لان نقول بإذن الله، هذا مو مشكلة، خلي يصير بإذن الله. بعض الملائكة يدبرون بإذن الله، انتم تقولون ان ذول الأرباب يستقلون عن الله، هذا المنافي للربوبية. كما ان الخالقية التي تتم بالإذن الإلهي لا تنافي التوحيد في الخالقية. نجيب لكم بعد مثال يعني أوضح من الربوبية. الخالق مو واحد، احنا نؤمن ان الخالق واحد، نحن نؤمن بخالقية بعض الاشياء، احنا الموحدين هم خالقة، ولكنها خالقية شنو؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يتنافى مع التوحيد بالخالقية. تبارك الله احسن الخالقين، صحيح. اذا هناك شنو؟ هذا جمع، هو أحسنهم، فإذن ذولاك خالقين، ولكن الله سبحانه وتعالى شنو؟ أحسنهم. هسائل الأحسنية من جد؟ إذا واحد سألكم من جو هذا الدرس لماذا أحسن؟ بعد شوي أوضح.
استقلال
لأنه أحسنوا لأنه هو خالقيته بالاستقلال بالذات، وهم خالقيتهم دول الباقين خالقية بالإذن بالتبع لأنه هو الذي أعطاهم الإذن، كما في عيسى سلام الله عليه راح يضرب مثال. وفي القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ما يدل على ثبوت مثل هذا الخلق أو التدبير التبعي. شوف هاي التبع خلوا جواخط وغير المستقل خلوا جواخط، يعني هذا ما مو مشكلة لبعض عباد الله. إذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن عيسى عليه السلام: وإذ تخلقوا أنت تخلقوا، من هذا ضمير تخلقوا إلى من راجع؟
لا عيسى،
واضح هذا. تخلقوا من الطين كهيئة الطير بإذني، شوفوا هاي قيدة الخلق هناك، بإذني مو تخلقوا بشكل مستقل، فتنفخ فتكون طيرا بإذني، فتكون طيرا بإذني. فإذا عيسى خالق وليس بخالق من الناحية، خالق ولكنه خالق تبعي، خالق بالإذن الإلهي وليس خالقا مستقلا. ويقول تعالى أيضا: فالمدبرات أمرا، بالنسبة للملائكة أنها تدبر بعض أمور، بعض الملائكة مسؤول على المطر يقولون، وبعض الملائكة مسؤول على الرياح، وبعض الملائكة مسؤول على الموت. عزرائيل عليه السلام من الذي يقبض الأرواح؟ هذا ملك من الملائكة مسؤول عن هذه التصرف التكويني أنه يقبض الروح، هذا مسؤول الآن، هذا قابض أرواح. نقول أن الله سبحانه وتعالى مو هو الذي يقبض الأرواح، لا هو الذي يقبض الأرواح، ولكن بتوسط هذا المخلوق، يعني بتوسط هذه الملك. والحاصل أن التوهم بإمكان آلهة متعددة للكون ناشئ من قياس الله بالعلل المادية والمعدة، حيث يمكن القول بتعددها للمعلول الواحد. العلل المادية ممكن أن تتعدد على المعلول الواحد، شلون؟ ألم الرأس، مرة الذي يرفع ألم الرأس دواء الأسبرين، فعلته رفع ألم الرأس منه علته دواء، تناول دواء الأسبرين. ومرة فالدواء آخر إبرة يعني أو كذا، دواء آخر غير الأسبرين أيضا يرفع ألم الرأس، فهاتان علتان كلاهما رفعتا ألم الرأس يعني. فإذا لماذا تقولون أن الكون له واحد، هم له آلهة متعددة؟ نقول هذا قياس العلل المادية بالعلل الموجودة، هذا بالعلل المادية مو مشكلة لأنها مو علل حقيقية أيها الأخوة، علل معدة إلى الوسائط، فيمكن أن تكون واسطة ترفع علم الرأس وواسطة أخرى أيضا ترفع علم الرأس، وسائط وليس علل. ولكن لا يمكن أن نشبه العلة الموجودة بأمثال هذه العلل. العلة الموجودة دائما نذكر وأخذنا تعريفها، بها أربع خصائص أو أكثر. العلة الموجودة العلة أسجينا إن شاء الله، أي هذا المصطلح، الفاعل بالمعنى الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وتعالى، هذا بالفلسفة ثابت، الفاعل بالمعنى الحقيقي للكلمة ليس هو إلا الله.
هذا فلسفة أرسطو يقول ذلك،
لا لا ليس لا لا لا, لا, لا ليس العرب، هاي الفلسفة يعني المدرسة الإسلامية تقول بذلك يعني، والمواد كل المدارس الإسلامية بعض يعني المدرسة الحق التي نعتقدها أن يؤسس عليها علم الكلام تقول أنه لا يوجد فاعل بمعنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. بمعنى الكلمة نحن فواعل، أنت فاعل أنا فاعل، ولكن طبعا الفاعل الحقيقي مو الفاعل الطبيعي. عندنا الفاعل الطبيعي سأتقدم إن شاء الله ويجيكم بالفلسفة، الشجرة تخرج التفاحة، هذا فاعلة أو ليست فاعلة، ولكنها فاعل طبيعي مو فاعل عند إرادة وكذا. المهم هذا يجينا. ولا يمكن أن نفترض لأي معلول عدة علل موجدة أو عدة أرباب مدبرة للاستقلال. إذن فلأجل تفنيد هذا التوهم لا بد أن نتأمل بدقة أكثر في مفهوم العلة الموجدة، هاي مو الموجود، شوفوا مفهوم العلة الموجودة هذا لازم دائما نتأمل به، وخصائص هذا النوع من العلة اللي تقدمت حتى ندرك استحالة تعدد مثل هذه العلة للمعلول الواحد. وكذلك لا بد من التأمل في ترابط الكون ليتضح لنا أن هذا النظام المترابط الذي يحكم الكون لا يمكن أن يكون مخلوقا لآلهة متعددة أو خاضعا لتدبير أرباب مستقلين. واتضح من خلال ما ذكرناه هذا دفع دخلين، واحد يقول انه بعض يعني الاشكالات الموجوده انه كيف تثبت الولايه التكوينيه لعباد الله وبعض الائمه يكونون كيف تقولون ان الائمه او الانبياء يتصرفون في نظام التكوين، هذا شرك بالله. المتصرف بنظام التكوين هو الله سبحانه وتعالى. فالقول بالولاية التكوينية، ما معنى الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية أيها الأخوة هو القدرة على التصرف بنظام التكوين الوجودي. يعني يجي شخص مثلا يتصرف أنه يقول للقمر اذهب منا، يأتي القمر منا، يعني يتصرف في نظام التكوين، هذا يسمونه عنده ولاية تكوينية.
يعني بالطبيعة،
بالطبيعة يتصرف في التكوين في الطبيعة، هذا عنده ولاية تكوينية. نحن ثبت عندنا أن الأنبياء والأئمة وبعض الأولياء عندهم ولاية تكوينية. فيأتي قال يقول هذا شرك بالله، لأن التصرف للعلة الموجدة المفيضة الخالقة الحقيقية، وهذول إذا قلتوا الأئمة والأنبياء يصرفون صاروا أرباب من دون الله سبحانه وتعالى. هاي شبهة. الشيخ يقول هم ندفع هذه الشبهة، نقول أن ذولا يتصرفون مو مستقلا عن الله حتى تقولون أنهم أرباب، وإنما يتصرفون بإذن الله كما نطق القرآن في خصوص عيسى سلام الله عليه، مثل ما عيسى خلق الطير. هل يأتي الله سبحانه وتعالى يعطي القدرة لإنسان صالح عبد إمام نبي آخر يقول له يعطي إذن اخلق كذا افعل كذا في نظام التكوين؟ فهذا لا يتناسى مع الخالقية.
الخادم هم سليمان عليه السلام قال عزيز من الجنة ناتيك به قبل أن يرتد طرفك، قبل أن تقوم
المقام، هو هذا مثلا مثالها. وصي النبي سليمان عليه السلام قال من يأتيني بعرش بلقيس؟ قال عفريت من الجن، قال كذا، بعدين قال الذي عنده من علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عرش بلقيس وين؟ في اليمن، وسليمان في فلسطين، يعني بينهما هذه الفسحة الواسعة البحر الأحمر على طوله، يعني ماكو. فأتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه. ارتداد الطرف هذا أنه عندما أنت الآن سد عينك افتح عينك بمجرد أن تشوفني وتعلم بي هذا يسمون ارتد إليك طرفك، يعني هذه السرعة الهائلة ماكو. الآن ما أنت سد عينك شيخ افتحها شفتني، هذا ارتد إليه طرفه، يعني شافني وعلم بي، يعني في هذه السرعة الهائلة يسمونها ارتد إليك طرفك. شنو لأن طرفك هذا نظرة العين، ارتد إليك رجع إليك، يعني فعلمت بما وقع أمام عينك. هاي قد سرعة هائلة يعني. فهذا أتى بالعرش مال بلقيس، بكل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا بالحقيقة تصرف في نظام التكوين، لأن هذا شوف هاي المسافة شلون قطعها بهذه السرعة، يعني الأرض راحت والتصق اليمن وفلسطين. المهم تصرف، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإذن هذه الولاية التكوينية موجودة لبعض عباد الله الصالحين، وهي لا تتنافى مع الخالقية ومع الربوبية، لأنها كلها تقع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة خلنا أجيب لكم مثال بعد كلش قد يصير واضح لكم. شيخ هارون تقدر ترفع ايدك لو ما تقدر؟ تقدر ترفعها؟ ها؟
نعم بسهولة.
هذه يدك بنظام التكوين موجودة أو خارج نظام التكوين؟ ايدك بنظام التكوين خوف صحيح؟ فأنت تصرفت في نظام التكوين. وشلون تصرفت؟ الآن شوفوا، الآن أنت بمجرد ولو الوقت انتهى، يعني بمجرد أن تريد أن ترفعها هاتي يك، يعني بمجرد أن تعزم على الرفع إيدك شصر ترفع وحدها، يعني هاي قدرة يعني. بس هاي ولاية تكوينية مصغرة
أو خفية أو
لا لا، ولاية تكوينية عندك، ولاية تكوينية يعني، ولكن دائرتها وين؟ هاي الولاية التكوينية دائرتها جسمك. هاي 60 كيلو أنت قادر على أن تتصرف بها، تقفز تصعد الدرج تأكل، يعني تتصرف بهذه الكتلة اللي هي 60 أو 70 كيلو قادر على التصرف بها، تفعل بها ما تشاء، تتحرك كذا. هذا هاي من جتك الولاية؟ هاي من هاي جتك القدرة؟ هل يقولون أن رب يعني رب هذا الجسم من دون الله سبحانه وتعالى أو إله هذا الجسم أو لا، هذه بإذن الله سبحانه وتعالى. يأتي شخص آخر ولي عند نفس كبيرة جدا عظيمة يستطيع أن يتعدى حدود هذا الجسم لكي يتصرف بنظام التكوين، عند نفس أخرى فيها خصائص أخرى فيها قوى أخرى، أنت تتصرف بهذا الجسم 60 كيلو، هو يتصرف بدائرة أكبر بنظام التكوين كله بإذن الله سبحانه وتعالى. زين، واتضح كذا بعد هذا اقرؤوا إن شاء الله الأربع أسطر الأخيرة والحمد لله رب العالمين. الأخ سيد جعفر، الأخ محمد علي، محمد الحسن. الله.